سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نواصل شرح متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وكنا قد وصلنا إلى باب القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام. القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام. فهذا الباب لما انتهى وتكلم عن أحكام القراءة في الوصل، شرع يتكلم عن أحكام القراءة في الوقف، وكان حقه أن يذكر هذا الباب آخر الأبواب لتعلقه بخصوص أواخر الكلم وتفرعه على الوصل، لكنه تبع غيره في ذكره هنا. وقوله الوقوف مصدر لوقف كالوقف، والوقف لغة الكف عن الفعل والقول، واصطلاحا قطع الصوت عن آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، فلا بد من التنفس فيه، ولا يقع في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسما. يقصد الوقف لا يكون الوقف في وسط أي كلمة ولا فيما اتصل رسما، بخلاف السكت عند القراء فإنه قطع الصوت عن الساكن زمنا دون زمن الوقف، يعني أقل من زمن الوقف، من غير تنفس، ويقع في وسط الكلمة وفيما اتصل رسما كما تقدم في باب البسملة. فإن لم يقصد القارئ استئناف القراءة بل قصد تركها والانتقال منها إلى أمر آخر سمي بالقطع. وكثير من المتقدمين يطلقون القطع على الوقف، يعني في ناس بتقول إن القطع هو الوقف والوقف هو القطع، وهناك من يفرق بين القطع والوقف. ثم إن للوقف حالتين، الحالة الأولى معرفة ما يوقف عليه وما يبتدأ به، وهي المذكورة في الكتب المؤلفة في الوقف والابتداء، وهذه تتعلق بفن التجويد، يعني مقصده الوقف الحسن والوقف الجائز والوقف التام والوقف الممنوع، كل هذه أشياء تتعلق من أين يقف القارئ ومتى يبتدئ. والثانية معرفة ما يوقف به من الأوجه، وهذه تتعلق بفن القراءة، وهي المقصودة في هذا الباب. وجملة الأوجه التي يقف بها القارئ غالبا في كتاب الله تعالى خمسة: الإسكان والروم والإشمام والحذف والإبدال. هذه خمسة يقف القارئ على آخر الكلمة بها، ولكن يعني أظن أن الأمر ليس مقصورا على هذه الخمسة، لأن هناك الوقف بهاء السكت، وهذا نوع من أنواع الوقوف، يعني يضاف للخمسة الوقف بهاء السكت، وسيأتي بيانها كلها إن شاء الله. وقد ترجم الناظم للوقف بالروم والإشمام، ولم يذكر في الترجمة الوقف بالسكون، لأن المقصود بالباب بيان الوقف بالروم والإشمام وذكر السكون في البيت، وذكر السكون في البيت الذي بعد الترجمة توطئة لما بعده، ولم يذكر الوقف ولم يذكر الوقف بالحذف والإبدال لأنهما يرجعان للوقف بالسكون كما سيتبين بعد. وقوله بالإشمام متعلق بالوقوف، والمرسوم معطوف على الوقف، وفي الإمام متعلق بالمرسوم، ومراده بالإمام هنا مصحف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، أي وفي بيان وقف ما رسم في المصحف العثماني، وهو المشار إليه بقوله فصل وكن متبعا متى تقف، سنن ما أثبت رسما أو حذف، فصل وكن متبعا متى تقف، سنن ما أثبت رسما أو حذف إلى آخر. ثم قال قف بالسكون فهو أصل الوقف، تمام، دون إشارة لشكل الحرف، وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام، تمام. قف بالسكون فهو أصل الوقف دون إشارة لشكل الحرف، وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام. فهنا علمت أن جملة الأوجه التي يقف بها القارئ غالبا في كتاب الله خمسة، وأضفنا إليها هاء السكت، الإسكان والروم والإشمام والحذف والإبدال. أما الإسكان فهو أن تقطع الحركة فيسكن الحرف ضرورة، ويكون في المعرب مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وفي المبني مضموما ومفتوحا ومكسورا، وفي المخفف والمشدد والمهموز وغيره، وسواء سكن ما قبل الحرف الموقوف عليه أم تحرك. هنا قد يقال لا يجتمع الساكنان، نعم لا يجتمع الساكنان إذا كان السكون الأول والسكون الثاني أصلي، يعني السكون إذا كان أصليا لا يجتمع، أما إذا كان أحدهما عارض كسكون عروض الوقف فيجتمع، زي قدير هاء ياء المد ساكنة والراء سكنت للوقف يجتمع خير هكذا. فهو يقول سواء سكن ما قبل الحرف الموقوف عليه أم تحرك، وقد أمر الناظم القارئ أن يقف بالسكون ثم علل ذلك الوقف بقوله فهو أصل الوقف، يعني السكون أصل الوقف، أي قف بالسكون لأنه أصل الوقف وغيره فرع عنه، وإنما كان السكون هو أصل الوقف لأن الوقف معناه الكف والترك، والواقف يترك حركة الحرف الموقوف عليه فيسكن، ولأن الواقف في الغالب يطلب الاستراحة وسلب الحركة، وسلب الحركة أبلغ في تحصيل الراحة، ولأن الوقف ضد الابتداء والسكون ضد الحركة، فكما اختص الابتداء بالحركة اختص الوقف بالسكون ليتباين بذلك بين المتضادين، يعني معلوم أن السكون ضد الحركة والابتداء يعني يمنع الابتداء بالسكون، الابتداء دائما يكون بالحركة. فلما اختص الابتداء بالحركة اختص السكون بالوقف. ثم قال وأما الحذف فيكون في أربعة أشياء، أحدهما تنوين المرفوع والمجرور، الثاني صلة هاء الضمير وهي الواو والياء، الثالث صلة ميم الجمع، الرابع الياءات الزوائد. فإذا حذفت هذه كلها سكنت الحرف الذي قبل المحذوف ووقفت عليه بالسكون، وهذا الوجه يرجع إلى السكون. فإن كان الحرف الموقوف عليه ساكنا في الوصل ووقفت عليه كذلك سواء كان صحيحا نحو لم يلد ولم يولد، أو معتلا نحو ولم يخشى ولم يخشى ويدعو وترمي. وأما الإبدال فيكون في موضعين، أحدهما المنصوب المنون نحو غفورا رحيما، فيبدل من تنوينه ألف في الوقف غفورا رحيما هكذا. كذلك تبدل نون التوكيد الخفيفة بعد الفتح ألفا، كما في قوله ولا يكون من الصغرين لنسفعا بالناصية. هذا ليس تنوينا، ولا يكون هذا ليس تنوين، لأن التنوين لا يدخل على الفعل. وكذلك لنسفعا، كذلك هي ليست بتنوين لأن التنوين لا يدخل على الفعل. طيب، فإن قيل كيف رسم في المصحف بالتنوين، تمام، هو مرسوم في المصحف بالتنوين، لكن في الأصل هو ليس بتنوين. وكذلك تبدل نون التوكيد الخفيفة بعد الفتح ألفا في قوله ولا يكونا ونسفعا، وكذلك نون إذا في قوله إذا لأذقناك. الثاني تاء التأنيث المتصلة بالأسماء نحو الجنة والرحمة والموعظة، فتبدل من التاء هاء ويوقف عليها ساكنة، يعني الجنة الرحمة، تمام. نعم، نون التوكيد الخفيفة هي ليست تنوين وإنما هي نون التوكيد الخفيفة. فإن كانت هاء التأنيث منونة حذف تنوينها وأبدل منها هاء، فهذا الوجه يرجع أيضا إلى السكون. وقوله دون إشارة لشكل الحرف، الإشارة هي الروم والإشمام، وشكل الحرف حركته، أي قف بالسكون على الحرف من غير أن تشير إلى حرف بروم أو إشمام. ثم قال وإن تشأ وقفت للإمام البيت، فخير القارئ بين أن يقف للإمام يعني نافعا بالسكون، وبين أن يقف بالروم أو الإشمام مبينا بكل منهما في الوقف حركة الحرف في الوصل. فهذه هي فائدة الوقف بالروم والإشمام، الفائدة هي تبيان نوع الحركة. وظاهر كلام الناظم أن الروم والإشمام وردت بهما الرواية عن نافع، وليس كذلك، وإنما وردت بهما الرواية عن أبي عمرو والكوفيين دون باقي القراء أو دون بقية القراء. والمختار عند أكثر الشيوخ من أهل الأداء الأخذ بهما لجميع القراء، كما نص عليه الداني وغيره. وقوله بالسكون متعلق بقف، والفاء في قوله فهو أصل الوقف للتعليل، ودون متعلق بقف، ولشكل متعلق بإشارة، وللإمام متعلق بوقفت مبينا حال من التاء في وقفت، وبالروم متعلق بمبينا ثم قال. فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن تذهب رأس صوتك، يكون في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم والمكسور، ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفة والخفاء. هنا يبين المواضع التي فيها الروم والمواضع التي فيها الإشمام، والممتنع والمواضع التي يمتنع فيها الروم ويمتنع فيها الإشمام. بين في هذه الأبيات حقيقة الروم وما يجوز فيه الروم عند القراء وما لا يجوز، فذكر حقيقته بقوله إضعافك صوت الحركة البيت، أي إضعافك أيها القارئ صوت الحركة من غير أن يذهب صوتك رأسا، أي ذهابا كليا، وهذا مأخوذ من قول الداني في إيجاز البيان: الروم إضعافك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك التضعيف معظم صوتها. وقال في التيسير: هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها، فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه. وقال بعضهم: هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها. وقد اختلفت عباراتهم في ذلك، وكلها ترجع إلى معنى واحد، وأحضر العبارات في ذلك وأقربها للفهم قول بعضهم: هو الإتيان ببعض الحركة، وقدره بعضهم بالثلث، فالمحذوف من الحركة أكثر من الثابت في الروم، ولهذا ضعف صوتها لقصر زمنها أو لقصر زمنها، فيسمعها القريب المصغي ولو أعمى دون البعيد ودون القريب الغير المصغي، يعني اللي مركز يعني. ثم ذكر ما يجوز رومه عند القراء وما لا يجوز، فأخبر أن الروم يكون في المرفوع والمجرور من المعربات، وفي المضموم والمكسور من المبنيات، فتحصل أن الروم يكون في أربعة حركات: حركة الرفع والضم والجر والكسر، وإطلاق الناظم المرفوع والمجرور والمكسور يقتضي أن الروم يجوز فيهما سواء كان الحرف الموقوف عليه مخففاً أم مشدداً، مهموزاً أو غير مهموز، منوناً أو غير منون، وهو كذلك إلا ما سيأتي استثناؤه. فالمرفوع نحو يعلم وهم لكم عدو وأولياء، والمضموم نحو من قبل ومن بعد ومن حيث يا أسماء يا سماء، والمجرور نحو من الله في الأرض بحر لجي لكل نبأ، والمكسور نحو وبالوالدين إحدى الحسنيين هؤلاء، ولا بد من حذف التنوين من المنون مع الروم. تمام، يعني مثلا إن الله على كل شيء قدير، لو هنعمل روم مش هنقول قديرن، لا قديرو، بيحذف التنوين يعني. ثم أخبر أن الروم لا يرى، أي لا يجوز عند القراء في النصب والفتح، فالنصب نحو إن الله أن يكون يخرج الخبأ، والفتح نحو كيف وأين ولدا وخلقا، ولا خلاف بين القراء في منع الروم في النصب والفتح إلا ما حكي عن بعضهم أنه أجازه مرة ومنعه أخرى واختار المنع. واعلم أن المعتبر في جواز الروم ومنعه الحركة الظاهرة الملفوظ بها، سواء كانت أصلية أو نائبة عن غيرها، فيجوز الروم فيما جمع بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به نحو خلق الله السماوات وإن كنا أولاتي، وإن كان كل منهما منصوباً لأن نصبه بالكسرة. ولا يجوز الروم في الاسم الذي لا ينصرف نحو إلى إبراهيم بإسحاق، لأن جره بالفتحة، ومفهوم قوله ولا يرى في النصب للقراء والفتح أنه يرى فيهما لغير القراء وهم النحاة، وهو كذلك إلا أنهم لم يتفقوا على الجواز بل اختلفوا، فذهب أكثرهم إلى الجواز وذهب بعضهم إلى المنع وفاقا للقراء. يعني بعض النحاة منع أجاز الروم والإشمام في المفتوح، والروم في المفتوح، وكذلك بعضهم منعه وفاقا لمذاهب القراء في القرآن الكريم. وأشار إلى وجه منع القراء الروم في النصب والفتح بقوله للخفة والخفاء، أي لخفة الفتحة وخفائها، فإذا خرج بعضها خرج سائرها لأنها لا تقبل التبعيض كما تقبله الضمة والكسرة لثقلهما، يعني الضمة والفتحة والكسرة فيهما ثقل، بينما الفتح فيه خفة. ووجه الجواز عند النحاة أن الفتحة وإن كانت خفيفة خفة يمكن تضعيف الصوت بها وتبعيضها بقدر ما يمكن فيها. قلت: وكان الخلاف بين المانعين من القراء والنحاة لفظي، لأن الروم عند القراء غير الاختلاس كما سيأتي، أما النحاة فالروم هو الاختلاس، إلا أن الروم يعبر به عندهم في الوقف والاختلاس في الوصل. فالقراء المانعون للروم في النصب والفتح إنما يعنون بالروم ما قابل الاختلاس، والنحاة المجيزون للروم في ذلك إنما يعنون بالروم الاختلاس الذي منعه القراء والذي جوزه النحاة في المعنى. وكلهم، أعني القراء والنحاة، متفقون على جواز الاختلاس في جميع الحركات. يعني أرجو أن يكون الأمر متضح لهذه النقطة. ببساطة، النحاة يجيزون الروم في الأحوال الثلاثة. ما السبب؟ السبب أن الروم هو الاختلاس عند النحاة. الروم هو الاختلاس عند النحاة. القراء يمنعون الروم في المفتوح، والسبب أن الروم ليس هو الاختلاس عند القراء. تمام؟ الروم ليس هو الاختلاس عند القراء. القراء يجيزون الاختلاس في الحركات الثلاثة. يعني من يدرس القراءات يعرف أن السوسي له فيه مثلا العفو وأمر الاختلاس. تمام؟ العفو وأمر، الواو هنا إيه؟ مفتوحة، ورغم ذلك فيها إيه؟ فيها اختلاس. ليه بقى؟ لأن القراء عندهم الروم كحكم يختلف عن الاختلاس كحكم، إلا أنهما يتفقان أداء. يعني مثلا الروم يكون في المفتوح، في المكسور والمضموم، بينما الاختلاس يكون في الحركات الثلاثة. الروم يكون آخر الكلمة، بينما الاختلاس يكون في الآخر وفي الوسط. ده عند القراء. الروم بالنسبة للنحاة هو الاختلاس كحكم، فلذلك يجيزون الروم الذي هو الاختلاس أصلا في كل الحركات. هذا هو الإشكال، لكن إن شاء الله ما في إشكال. المهم أن في القراءة لا روم في المفتوح والمنصوب. تمام؟ لأن الروم عند القراء كما قلنا ليس هو الاختلاس. تنبيه: الروم يشارك الاختلاس في تبعيض الحركة، يعني في الشكل الأدائي للحكم الاختلاس كالروم في الأداء. طبعا مسألة تقدير الروم أو الاختلاس هذه مسألة عند المحققين تحتاج إلى نظر. يعني من قال أن، يعني هو سيذكر في هذا الكتاب أن الاختلاس ثلثي الحركة بينما الروم ثلث الحركة، هذا الكلام غير صحيح، لأنه كلام غير منضبط، يعني لا دليل عليه ولا ضابط للقياس، رغم أنه موجود في هذا الكتاب وموجود في كتب أخرى. هذا الأمر أنه يعني إيه، يفرق بين الاختلاس والروم بأن الروم بعض، يعني ثلث الحركة، والاختلاس ثلث الحركة. والصحيح أنه لا قياس للروم ولا الاختلاس. الروم بعض حركة، والاختلاس بعض الحركة. بعض الحركة دي قد تكون ثلث، قد تكون نصف، قد تكون ثلثي. كل هذا يطلق عليه روم، وفي ذات الوقت يطلق عليه اختلاس. الفرق بين الروم والاختلاس هو في مسألة الحكم، أن الروم غير الاختلاس. الروم يأتي في آخر الكلمة فقط، بينما الاختلاس يأتي في الوسط وفي الآخر. الروم يكون في المكسور والمضموم، بينما الاختلاس يكون في الحركات الثلاثة. هناك فرق آخر لكن ليس في رواية في قراءة ورش، هو هناك في مثلا في السوسي له أربع مثائل يمنع فيها الروم والإشمام، وأشمم وروم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكم متأملة. ليس ما سؤال ما الفرق بينهما أداء؟ ليس هناك فرق بين الروم أو الاختلاس في الأداء، وما قيل من تقدير لا دليل عليه ولا ضابط له. الروم بعض حركة والاختلاس بعض حركة، هذا هو المعمول به والمأخوذ به. أما من يخصص الروم بالثلث والاختلاس بالثلثي، هذا لا دليل له ولا ضابط لذلك، يعني ما عندهوش جهاز بيقيس بالصوت مثلا. يعني كلمة لا ضابط له يعني يقول لك مثلا ايه نستعين، بيقول لك ربع حركة، عرفنا منين انها ربع حركة ولا ثلثي حركة ولا نص حركة ولا نصف حركة؟ ايه الدليل يعني ان هي ان ده نصف الحركة او ثلث؟ هل انت اتيت بجهاز معين او بمقياس صوت وقسط الصوت؟ يعني اظن ان الامر يحتاج الى دليل والى ضابط، والضابط هو المشافهة والتلقي، يعني مجرد أن ألا تتم الحركة فيطلق عليها روم أو اختلاس. تمام، لا يدعي أحد أن هذا روم وهذا اختلاس أو هذا اختلاس وهذا روم، لأنه لا دليل معه ولا ضابط للقياس. الروم بعض الحركة والاختلاس بعض الحركة. وهنا في الكتاب قال الروم يشارك الاختلاس في تبعيض الحركة، يعني الاثنين بعض، ويخالفه عند القراء في أنه لا يكون في فتح ولا في نصب كما تقدم، ويكون في الوقف دون الوصل، يعني الروم يكون في الوقف دون الوصل، والثابت فيه من الحركة أقل من الذاهب هكذا. وقدره بعضهم هذا الكلام الذي أقصده أنه لا دليل عليه، فهمتني، بثلث الحركة كما تقدم، والاختلاس يكون في الحركات كلها كما في أما لا يهدي نعم يأمركم عند بعض القراء، ولا يختص بالوقف والثابت فيه من الحركة أكثر من الذاهب، وقدره بعضهم بالثلثين ولا يضبطه إلا بالمشافهة. هذه النقطة، هو النقطة التي قبلها هي المقصودة في كلامي، أنه لا دليل على هذا الكلام ولا ضابط له. أما عند النحاة فالروم هو الاختلاس، وأما الإخفاء فهو مرادف عند القراء للاختلاس، يعني الإخفاء هو الاختلاس، لذا عبروا بكل منهما عن الآخر. الإمام الشاطبي عبر عن عن الاختلاس بالإخفاء، تمام، لما قال حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلة، الإخفاء اللي هو الاختلاس يعني. والهاء في قوله صوتك هاء السكت، واللام في قوله للقراء بمعنى عند، وقوله والفتح معطوف على النصب، أي لا يرى عند القراء في النصب ولا في الفتح. وفي الشطر من البيت الأول رواية أخرى عن الناظم وهي فالروم إضعاف صويت الحركة. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نبدأ من قول الناظم وصفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وتقبل الله منكم، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في الحاضرين وفي القائمين على الموقع، وأن يجعل جهدهم في موازين حسناتهم، وأن يتقبل منهم صالح أعمالهم، وأن يرفع قدرهم في الدنيا والآخرة. اللهم آمين آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.